أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الصحيح ولا عم، الثمرة الثانية على تقدير كون المسمى عند الصحيحي جامعا بسيطا وعند الأعمي جامعا تركيبيا، يكون الشك في اعتبار القيد من الشك في المحصل بناء على الصحيح، فيكون مجرى للاحتياط، ومن الشك في التكليف الزائد بناء على الأعم فتجري البراءة. هذه الثمرة الثانية تظهر في حالتين: الحالة الأولى بناء على القول بالوضع للصحيح مع كون الجامع جامعا بسيطا كما ذكر صاحب الكفاية قدس سره حينما قال بأن كلمة الصلاة بناء على الوضع للصحيح موضوعة لجامع بسيط هو الناهي عن الفحشاء والمنكر، والحالة الثانية بناء على القول بالوضع للأعم مع كون الجامع جامعا تركيبيا. إذا عندي في حالتين: على القول بالوضع للصحيح مع كون الجامع جامع بسيط، وعلى القول بالوضع للأعم مع كون الجامع جامع تركيبي. معنى ذلك أنه في الحالات الثانية هذه الثمرة لا تظهر. مثلا على القول بالوضع للصحيح مع كون الجامع جامعا تركيبيا لا تظهر الثمرة اللي هو مبنى السيد الشهيد، أو أنه على القول بالوضع للأعم مع كون الجامع جامع بسيط أيضا لا تظهر هذه الثمرة. إذن عندي حالتين: الوضع للصحيح والجامع بسيط، الوضع للأعم والجامع تركيبي تظهر الثمرة. توضيح هذه الثمرة: في الحالة الأولى بناء على الوضع للصحيح مع كون الجامع جامعا بسيطا يكون الشك في اعتبار الجزء شكا في المحصل، يعني في المحصل للواجب، فحينما نشك في هذا الجزء لا ندري أنه يمكن تحصيل الواجب بدون هذا الجزء أو مع هذا الجزء، فهنا نقول بالاحتياط، فيكون المحصل للواجب مع هذا الجزء بناء على الاحتياط، يعني الجزء ندخله بالواجب لأن عندي شك في تحصيل الواجب، فمع ذلك نشك أنه 9 أجزاء لو 10 أجزاء الواجب ما نقدر أنه نقول بالبراءة لأنه احتمال أن يكون مع الجزء 10، فنقول بالاحتياط. مثاله: لو شككنا في وجوب جزء مثل جلسة الاستراحة، فهل يمكن هنا أن نتمسك بأصل البراءة؟ نقول لا، لا يمكن التمسك بأصل البراءة لنفي وجوبها، والوجوب متعلق بالصلاة، والصلاة لا تصدق هنا على الجامع المركب، لأن كلامنا الآن أن الجامع بسيط يعني الناهي عن المنكر، فتصدق الصلاة على الجامع البسيط الذي يحصل بسبب المركب الخارجي، يعني الآن المركب الخارجي الصلاة الخارجية هي سوف نحصل على هذا الجامع بسبب هذا المركب الخارجي. على هذه النظرية المركب الخارجي ليس هو الواجب بل هو سبب لتحصيل الواجب، لأن الواجب قلنا جامع بسيط على نفس النظرية. إذن هذا المركب الخارجي ليس هو الواجب، وإنما الواجب هو الجامع البسيط، والمركب الخارجي سبب لتحصيل الجامع، نظرنا الآن الجامع البسيط، فنشك أن الصلاة تحصل ب10 أجزاء مع جلسة الاستراحة أو بدون جلسة الاستراحة، يعني بتسعة أجزاء، فعندي شك في المحصل للواجب، هل أنه يحصل بسبب التسعة أو بسبب العشر؟ فإذا عندي شك في المحصل للواجب، العقل يقول بوجوب الاحتياط عن طريق الإتيان بالأجزاء العشرة، لأن عندي شك بأنه يحصل مع التسعة وعندي يقين أنه يحصل مع العشرة، فأبني على الاحتياط فيكون الجزء العاشر داخل في المركب الذي هو سبب لتحصيل الجامع، يعني سبب للجامع. فالجامع هو الناهي عن المنكر، لا نعلم أنه بالتسعة أجزاء أو بالعشر أجزاء، وأن المركب الخارجي سبب لتحصيل الواجب، فهنا عندي نعمل بالاحتياط لأن عندي شك بأن هذا الاسم يصدق على التسعة أو العشرة، فنقول بالاحتياط، فنقول بأنه الصلاة تكون مبنية من عشرة أو مركبة من عشرة أجزاء، وهذا المركب من عشرة أجزاء يكون سبب لتحصيل الجامع. بدون الجزء العاشر نشك أنه هو سوف يحصل لنا الخارج، يعني يكون سبب لتحصيل الجامع، في هذه الحالة نقول بالاحتياط ونأتي بالأجزاء العشرة. يعني الثمرتين مختلفتين، هناك كان على أساس أنه استعمال الإطلاق اللفظي مع الإطلاق المقامي، كان البحث بحث مختلف وإن كانت النتيجة واحدة، البحث مختلف. نعم، بس هناك ثمرتنا غير، هناك ثمرة على أساس إطلاق لفظي نقدر ننفي عن طريق الإطلاق اللفظي ننفي الجزء العاشر. الآن كلامنا أنه إذا الجامع بسيط، الآن تحصيل الجامع كيف يكون؟ عن طريق الجامع التركيبي الخارجي، عن طريق المركب الخارجي، ويكون سبب لتحصيل الجامع، فنشك أنه مع ما قاعد نستعمل الإطلاق هنا. إذا طريقة البحث طريقة مختلفة، يعني الانطلاقة مختلفة وإن كانت النتيجة واحدة، فالثمرة مختلفة عندنا. إذن هذه الحالة الأولى، بناء على قول أنه الجامع للصحيح مع كون على الوضع للصحيح مع كون الجامع جامع بسيط. خلاصة هذه الحالة أعيد مرة ثانية، أنه عندي مركب خارجي وعندي جامع، الجامع البسيط مثل الناهي عن المنكر، فعندي هذا المركب الخارجي إما أنه مكون من تسعة أجزاء أو من عشرة أجزاء، والمركب الخارجي سبب لتحصيل الجامع، فحينما يكون عندي تسعة أجزاء أشك، مع الجزء العاشر يصير عندي يقين أنه يحصل للجامع، في هذه الحالة أبني على الاحتياط وأقول بأن الجزء العاشر داخل في المركب الخارجي. لذلك يقول الثمرة الثانية على تقدير كون المسمى عند الصحيحي جامعا بسيطا وعند الأعمي جامعا تركيبيا، يكون الشك في اعتبار القيد من الشك في المحصل، يعني المحصل للواجب بناء على الصحيحي، فيكون مجرى للاحتياط. هذه الحالة الأولى، الوضع للصحيح والجامع بسيط. الحالة الثانية، الوضع للأعم والجامع تركيبي. يقول في هذه الحالة يمكن التمسك بأصل البراءة لنفي وجوب جلسة الاستراحة، لأن الوجوب متعلق بالصلاة، والصلاة اسم للمركب الخارجي. وجوب متعلق بالصلاة، والصلاة اسم للمركب الخارجي، فنشك أن الوجوب يتعلق بالمركب الخارجي ذي الأجزاء العشرة أو الأجزاء التسعة، نعلم يقينا بتعلق الوجوب بالتسعة ونشك في الجزء العاشر، يعني اسم الصلاة يصدق على الأجزاء التسعة ونشك أنه يشمل الجزء العاشر، فإذا عندي شك في اعتبار الجزء شك فيكون الشك في اعتبار الجزء شكا في أصل وجوب الجزء العاشر، والشك في أصل التكليف يكون مجرى للبراءة. إذا كان عندي شك في التكليف، من الحلقة الثانية الشك في التكليف يكون مجرى للبراءة. هناك كان عندي الشك في المحصل للواجب. في حالة إذا عندي شك في المحصل للواجب يكون مجرى للاحتياط، إذا عندي شك في التكليف يكون مجرى للبراءة. لذلك يقول: ومن الشك في التكليف الزائد بناء على الأعم والجامع تركيبي فتجري البراءة عن الجزء العاشر، لأن عندي يقين بأنه الواجب مكون من 9 أجزاء وعندي شك في الجزء العاشر. وفيه رد السيد الشهيد على هذه الثمرة الثانية. الرد الأول: على مبنى السيد الشهيد الجامع جامع تركيبي، وقولهم أن هذه الثمرة مبنية على أن الجامع جامع بسيط، إذن ونحن لا نسلم بأن كلمة الصلاة موضوعة للجامع البسيط. هذا الرد الأول. قال: مضافا إلى ما عرفت من بطلان المبنى ومعقولية الجامع التركيبي على القول بالصحيح، يصير هذا الرد الأول، يعني لا نسلم أن كلمة الصلاة موضوعة للجامع البسيط وإنما موضوعة للجامع التركيبي. الرد الثاني: نسأل أنه الجامع له وجود مغاير لوجود المركب الخارجي أو أنه نفسه، هذا الجامع يختلف، وجود الجامع يختلف عن وجود المركب الخارجي ولا هو نفسه؟ فرح نأتي على الاحتمالين. الاحتمال الأول أن الجامع الذي وضعت له كلمة الصلاة له وجود مغاير لوجود المركب الخارجي، ويكون وجود المركب سبب محصل للجامع، المركب الخارجي سبب للجامع، وكون المسمى جامعا بسيطا لا يلزم منه عدم جريان البراءة عند الشك. قالوا أنه أساس أنه لا تجري، نعمل بالاحتياط، نقول لا ممكن يجري تجري البراءة، إذ قد يكون وجود ذلك الجامع متحدا خارجا مع وجود المركب. قلنا أنه وجود مغاير، لكن أنه قد يكون احتمال أنه يكون يوجد اتحاد بين الجامع وبين المركب الخارجي، بين وجوده ووجوده أكو اتحاد، رح ناخذ بعدين على عدم الاتحاد، لأنه لا يوجد عندي في الخارج شيئان الجامع والمركب، عندي شيء واحد الجامع والمركب، وجود الجامع هو نفس وجود المركب مو شيء آخر، فهذا المركب الخارجي هو الناهي عن المنكر. قلنا الجامع النهي عن المنكر، وكل ما ينهى عن الفحشاء والمنكر يكون هو تصدق عليه الصلاة، وهذه الصلاة الخارجية اللي هي المركب الخارجي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فعندي أنه وجود الجامع هو عين وجود المركب الخارجي مو شيء آخر، فعندي شك في قيد زائد بلحاظ ما يدخل في العهدة، وما يدخل في العهدة هو المركب الخارجي، نعم متحد مع الجامع، فهذا الذي يدخل في العهدة هو المركب الخارجي اللي هو يكون سبب لتحصيل الجامع، وهنا نفترض أن وجود الجامع نفس وجود المركب الخارجي، فيكون عندي ما دام عندي شك في قيد زائد، يعني عندي شك في الجزء العاشر الزائد، في هذه الحالة يصير عندي شك في أصل التكليف فيكون مجرى للبراءة، مو شك في تحصيل الواجب اللي هم قالوا بأنه مجرى للاحتياط، لا، هني ما دام عندي وجود الجامع هو عين وجود المركب الخارجي فنعلم يقينا بوجوب التسعة، وأشك في الجزء العاشر فيكون عندي شك في التكليف، والشك في التكليف يكون مجرى للبراءة. نعم، لوجود عين الوجود. الرد الثالث، لو سلمنا عدم الاتحاد بين الجامع والمركب الخارجي وأنهما متغايران وأن الجامع مسبب عن المركب الخارجي، هل يكون أنه عندي مختلف والمركب الخارجي سبب للجامع؟ نقول إن الجامع ممكن يكون في مراتب تشكيكية، يعني مرتبة قوية مرتبة ضعيفة، يعني النهي عن المنكر مرة ممكن يكون بشكل شديد ومرة يكون بشكل ضعيف. فإذا عندي مراتب تشكيكية فالنهي عن المنكر تارة يكون قويا بالأجزاء العشرة، وتارة أخرى يكون ضعيفا بالأجزاء التسعة. فعندي الشك في دخالة الجزء العاشر راجع إلى الشك في دخالتي في إيجاد المرتبة الشديدة، فهنا تجري البراءة عن وجوب جلسة الاستراحة، لأن الشك شك في وجوب المرتبة القوية، عندي أنه يقين بالمرتبة الشديدة وعندي شك في وجوب الجلسة التي راح تدخل في المرتبة القوية. ففي هذه الحالة عندي أن التكليف بالجامع متعلق بالمرتبة الضعيفة ونشك في تعلقه بالمرتبة الشديدة، فرح نرجع إلى أصل الشك في أصل التكليف، والشك في التكليف في أصل التكليف يكون مجرى للبراءة، وبذلك يثبت عدم وجوب الجزء العاشر. إذن سيد الشهيد، أرجع البحث إلى الشك في أصل التكليف، لذلك يكون مجرى للبراءة ولا يكون مجرى للاحتياط. فعلى كلامهم كان أنه عندي شك في تحصيل الواجب، هل العشرة أو التسعة، فنقول نشك في التسعة وعندي يقين بالعشرة فيكون مجرى للاحتياط. السيد الشهيد في الرد الأول لا يسلم بأن الجامع بسيط، في الرد الثاني قال إذا عندي اتحاد بين الوجودية بين الوجودين في هذه الحالة راح يصير عندي شك في أصل التكليف، وإذا قلنا أنه الوجود غير الوجود في هذه الحالة عندي مرتبة شديدة ومرتبة ضعيفة، فعندي يقين بالمرتبة الضعيفة وعندي شك في الجزء العاشر، فراح يصير عندي البراءة في الجزء العاشر. طبعا بحث معقد، هو ترجعون نقطة نقطة إن شاء الله. فيقول وفيه مضافا إذا إلى ما عرفت من بطلان المبنى ومعقولية الجامع التركيبي على القول بالصحيح. إذن الجامع البسيط نحن لا نقبله سيد الشهيد لأن أثبت أن الجامع تركيبي حتى على الوضع للصحيح. ثانيا أن الرد الثاني أن كون المسمى جامعا بسيطا لا يلزم عدم جريان البراءة عند الشك، يعني قد تجري البراءة، إذ قد يكون ذلك الجامع متحدا خارجا ووجودا مع المركب، سواء أخليها أشرحها بعد شوي، سواء كان جامعا حقيقيا أم انتزاعيا أم اعتباريا، نخليها الآن. إذا متحدا خارجا ووجودا مع المركب فيكون الشك في قيد زائد بلحاظ ما يدخل في العهدة وهو المركب الخارجي المتحد مع ذلك العنوان، يعني الجامع يرجع من الشك في التكليف الزائد، فيصير عندي شك في أصل التكليف فيكون مجرى للبراءة. يعني شنو مطلوب منك؟ الجامع أو المركب الخارجي؟ الصلاة الخارجية مطلوبة منك مو الجامع فقط، يعني تأتي بصلاة خارجية اللي هو مصداق للجامع. بل لو فرض الرد الثالث بل لو فرض عدم الاتحاد وأن الوجود مغاير للوجود، وجود الجامع مختلف عن وجود المركب الخارجي وكونه مسببا عن المركب الخارجي، فالمركب الخارجي سبب للجامع، ولكنه كان ذات مراتب تشكيكية ضعيفة وشديدة، وكان الشك في دخالة القيد راجعا إلى الشك في دخالته في إيجاد المرتبة الشديدة من ذلك الجامع المسبب، أيضا جرت البراءة عن وجوبها لكونه شكا في إيجاب تلك المرتبة، يعني شك في أصل التكليف، فيكون مجرى للبراءة. إذن النتيجة فهذه الثمرة غير تامة. إذن قالوا بأنه يكون مجرى للاحتياط، فنقول لا، أنه مجرى للبراءة. أو الرد الأول أنه الجامع تركيبي ليس بسيطا، وعلى أنه متحد خارجا ووجودا ليس متحد خارجا ووجودا، فيكون في الردين أو في الطرفين في الفرضيتين يكون مجرى لأصالة البراءة، لأن عندي شك في التكليف، والشك في التكليف يكون مجرى للبراءة. طبعا بعد بالبيت تقعدون قعدة، يبينا قعدة طويلة أنه تفكر في العبارات، وأرجو أنه أقدر أن أوضح المطالب الموجودة بالمقدار الممكن. يعني بل لو فرض عدم الاتحاد، فثلاث ردود في هذا البحث. الجهة الخامسة، أدلة القائلين بالوضع للصحيح أو للأعم. الآن الذي يقول أنه موضوع للصحيح ما هو دليله، وكذلك الذي يقول للأعم. نأتي أولا إلى أدلة القائلين بالوضع للصحيح. الدليل الأول التمسك بقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقول الإمام الصادق عليه السلام الصلاة قربان كل تقي. مثل هذه النصوص وغيرها من النصوص حينما تذكر الآثار المترتبة على الصلاة، هل هذه الآثار تترتب على الصلاة الصحيحة أو الباطلة؟ الصلاة الصحيحة، الصلاة الباطلة ما لها أثر. يعني الإنسان الآن يترك جزء متعمد صلاة باطلة، الصلاة الباطلة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة الصحيحة قربان كل تقي. إذن الصلاة الصحيحة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة الصحيحة قربان كل تقي. فمن خلال الآية والرواية نفهم أن كلمة الصلاة موضوعة للصلاة الصحيحة، فيثبت أن أسماء العبادات استعملت استعمالا حقيقيا في الصحيح منها، لأن قال الصلاة ونفهم الصلاة الصحيحة، فمعنى ذلك أن كلمة الصلاة موضوعة للصلاة الصحيحة. واضح الدليل؟ قربان يعني يقرب الإنسان من القربة، يعني من القربة الصلاة يقرب الإنسان، يقرب التقي إلى الله. لا مو مثنى، قربان من القربة. كنا الآن لما نقول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نسأل الصلاة الصحيحة لو الباطلة؟ الصلاة الصحيحة لو باطلة؟ الصلاة الصحيحة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة الصحيحة قربان كل تقي. فعندي وإن استعملنا كلمة الصلاة لكن يأتي إلى أذهاننا الصلاة الصحيحة، فيكون لفظ الصلاة موضوع للصلاة الصحيحة، لأنه استعمل في الصلاة الصحيحة، استعمل كلمة الصلاة في الصلاة الصحيحة. بتقول أكو إطلاق على كلامكم، يعني يشمل الصلاة الفاسدة والصلاة الصحيحة، هي الصلاة الفاسدة بعد قربان كل تقي ولا الصلاة الصحيحة؟ إذا راح ننفي أنه خارج الدائرة، الصلاة الباطلة تكون خارجة، فاستعمل في الآية والرواية لفظ الصلاة وكأن يقصد الصلاة الصحيحة، فالصلاة موضوعة للصلاة الصحيحة. ممكن حتى لو صلاة بأي تعبير، يعني كان بأنهم ما هي الصلاة اللي تحت صفة النهي عن الفحشاء والمنكر الآن قاعد يقولونه؟ ما هي الصلاة التي تعطي صفة النهي عن المنكر؟ الصلاة الصحيحة. يعني عبر بأي تعبير آخر، يعني هذا الأثر الموجود على الصلاة هل مترتب على الصلاة الصحيحة أو الصلاة الباطلة؟ قل على الصلاة الصحيحة. مو معقولة إنسان الآن الصلاة تكون باطلة ويتقرب بهذه الصلاة إلى الله، يعني يقول أصلي قربة لله، إنسان يصلي بلا وضوء صلاة باطلة، يعني ما ممكن أنه يقول أتقرب بهذه الصلاة التي بدون وضوء إلى الله، لأنه يعني ما فيها شرط الصح حتى أنه نقول صلاة صحيحة. إذن نقول انطباق الصفة على الموصوف، انطباق الصفة على أي موصوف؟ على الصلاة الصحيحة. فيكون استعمال هذه اللفظة لفظة الصلاة في الصلاة الصحيحة، فتكون كلمة الصلاة موضوعة للصلاة الصحيحة. الجهة الخامسة، استدل على كل من القولين بوجوه عديدة، أما القول بالوضع للصحيح فقد استدل عليه بأمور أهمها ما يلي: واحد، التمسك بمثل قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو قوله عليه السلام الصلاة قربان كل تقي، حيث يعلم بأن ذلك مخصوص بالصحيح منها، الصحيح من الصلاة، فاستعمل لفظ الصلاة وكان يقصد الصلاة الصحيحة، إذن كلمة الصلاة موضوعة للصلاة الصحيحة. وفيه رد السيد الشهيد على الدليل الأول. الرد الأول: هذا الاستعمال يدل على الحقيقة، نقول في كلامي استعمل لفظ الصلاة في الصلاة الصحيحة، إذن النتيجة إذن الصلاة موضوعة للصلاة الصحيحة. فنسأل أن الاستعمال يدل على الحقيقة أو الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز؟ أعم. إذن نفس الاستعمال لا يدل على أن هذا المعنى الحقيقي، ممكن يكون هو المعنى المجازي. فاستعمال الكلمة في خصوص الصحيح لا يثبت أن الكلمة موضوعة للصحيح، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. احتمال أن الكلمة موضوعة للأعم، يعني الصلاة الباطلة والفاسدة، واستعملت في الصحيح مجازا مع وجود القرينة الصارفة. القرينة عندنا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء، فالنهي عن الفحشاء هي القرينة الصارفة، مع أن الكلمة موضوعة للأعم ولكن استعملت في الصحيح، يعني في جزء في قسم منه استعمال مجازي مع وجود القرينة الصارفة، والقرينة الصارفة قربان كل تقي وتنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن لا يمكن التمسك بأصالة الحقيقة في موارد العلم بالمراد والشك في الاستعمال. لا يمكن التمسك بأصالة الحقيقة في موارد العلم بالمراد والشك في الاستعمال. نعلم أن مراد المتكلم هو الصلاة الصحيحة، ولكن نشك أنه استعمال حقيقي أو استعمال مجازي. في هذه الحالة لا نقول أن الكلمة موضوعة للصحيح، لأنه استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فهو استعمل في المجاز مع وجود القرينة الصارفة، والقرينة هي الصارفة النهي عن الفحشاء والمنكر وقربان كل تقي. إذن الاستعمال لا يدل على أن هذا هو المعنى الحقيقي، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. وفيه هذا الرد الأول: أن الاستعمال أعم من الحقيقة، ولا يمكن التمسك بأصالة الحقيقة في موارد العلم بالمراد والشك في الاستناد يعني في الاستعمال على ما حقق في محله تعلم بأنه استعمل في خصوص الصحيح، ولكن تشك أنه استعمال حقيقي أو مجازي في هذه الحقيقة في هذه الحالة لا نقول بإجراء أصالة الحقيقة، لأنه قد يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. فنسأل أنه أصالة الحقيقة إذن متى تجري؟ أصالة الحقيقة تجري عندما يعلم بالمعنى الحقيقي ولكن يشك في المعنى المراد حين الاستعمال. مثلا إذا قلنا، راح أطبق الآن وأرجع مرة ثانية لنفس العبارة، إذا قلنا جئني بأسد، نعلم المعنى الحقيقي للأسد وهو الحيوان المفترس، وأشك بالمعنى المراد هل يريد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي؟ هل يريد مو هل يستعمل؟ فإذا كان يعني مراده الجدي، ما هو مراده الجدي حينما قال جئني بأسد؟ في هذه الحالة نجري أصالة الحقيقة لإثبات أن المعنى المراد هو المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس. فعندي حالتين، أعلم بالمعنى الحقيقي وأشك في المعنى المراد. في حالتنا أعلم بالمعنى المراد وأشك في الاستعمال. صار حالتين، لأنه عندي استعمال للصلاة، كلمة الصلاة، الآن جئني بأسد، عندي شك في الاستعمال؟ ما عندي، لأنه ما عندي قرينة صارفة. لما يقول جئني بأسد مع عدم القرينة، الذهن وين يروح؟ إلى المعنى الحقيقي. فعندي أعلم بالمراد، أنه أعلم بالمعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي للأسد هو الحيوان المفترس، لكن أشك أنه الآن يريد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. أصالة الحقيقة. في حالتنا عندي علم بالمراد، أنه العلم بالمراد يعني الصلاة الصحيحة، لكن أشك أن هذا استعمال في المعنى الحقيقي أو لا. خلي أرجع إلى الأسد، خلي نطبق على الأسد، مثل الأسد. فنقول أنه لو كان عندي فقط آتني بصلاة، وكان عندي مثلا اذهب وصلي، أعلم بالمعنى معنى الصلاة، وأنه أعلم بمعنى الصلاة، اللي راح يصير عندي أصلا هو نقاشنا أنه موضوع للعام أو الصحيح، هذا ما يفي الأسد. يعني الأسد ما عندي أنه أعم له صحيح، عندي معنى واحد له. أما في الصلاة هو عندي الآن نقاشنا في الاستدلال على الصحيح أو العام، فتقول لي بأنه اذهب للصلاة، موضوع للصحيح. أنزل إذا قلنا بأنه ائتني بصلاة وموضوع للصحيح، وأنه يريد ويريد ماذا يريد؟ يقول المعنى الحقيقي، لكن هو نقاشنا الآن إذا قال في الصحيح لا، ذاك يقدر يدعي أنه آتني بصلاة، يعني الموضوع للعب صلاة فاسدة أو صلاة صحيحة، ولابد إذا كان صلاة فاسدة أو صلاة صحيحة معنى ذلك هو موضوع للعب. أما في الأسد هذا النقاش ما يجيني أنه موضوع للعب أو موضوع للخصوص الأسد الحقيقي. نفس النقاش ما راح يأتينا في الصلاة، لأن مو نقاشنا الآن الأسد موضوع للصحيح أو للأعم. إحنا الآن نقاشنا إذا قلنا اذهب وصلي، اذهب وصلي، ممكن تروح تصلي وصلاتك تكون فاسدة. لذلك ما دام عندي نقاش، فحينما أتي بكلمة صلاة مع وجود القرينة الصارفة نقول أنه استعمال مجازي. إذا نريد أن نقول موضوع للصحيح وتنهى عن الفحشاء والمنكر، هو من باب القيد التوضيحي، فنقول مو أنه القيد الاحترازي اللي ممكن يكون قرينة صارفة، من باب التوضيح أنه الصلاة الصحيحة، وهذه الصلاة الصحيحة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيكون النقاش أنه هذا استعمال للكلمة في معنى واستعمال الكلمة في معنى لا يدل على أنها حقيقة.
هو لا يدل على حقيقة بس ويقول لا هو قبل هذا الموضوع قبل الاستعمال هذا في الواقع يعني موضوع صحيح.
نعم هذا دليل هو هذا كلامه لكن شنو الدليل؟ الآن هذا دليل أنه استعملنا فدل على الحقيقة نقول لا هو دليله مو أنه بالعكس الأمر يعني مو هي نتيجة يعني هو ادعاء موضوع للصحيح دليل أنه في الاستعمال دل على الحقيقة نقول لا الاستعمال أيضا يدل على المجاز فعندي حالتين عندي موارد العلم بالمراد والشك في الاستعمال مثل الصلاة اللي هو خلاف على كلمة الصلاة أما في مثال الأسد أنا أعلم بالمعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس لكن في هذه الجملة هل يريد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي فأقول يريد المعنى الحقيقي أصالة الحقيقة يعني إذا كان عندي شك بين الحقيقة والمجاز وما عندي قرائن أروح للمعنى الحقيقي لأن البناء على أصالة الحقيقة لعدم وجود القرينة مع وجود القرينة أناقش أنه هذه القرينة قرينة صارفة إذا كانت كذلك فيكون الاستعمال استعمال مجاز لوجود القرينة الصارفة هم ادعاءهم أنه استعملنا لفظ الصلاة في الصلاة الصحيحة إذن النتيجة أن الصلاة موضوعة للصلاة الصحيحة قلتم بما أن استعملنا اللفظ في الصلاة الصحيحة استعمال اللفظ لا يؤدي إلى هذه النتيجة لأن الاستعمال ممكن أن يؤدي إلى الحقيقة ممكن أن يؤدي إلى المجاز
نعم
يعني نعم موضوع للأعم ولكن استعمل في الصحيح من باب المجاز الاستعمال يعني الاستناد يعني الاستعمال أي فيهم بلى استعمال استعمال حقيقي لو مجازي استعمال حقيقي لو مجازي تقول استعمل الكلمة في الصلاة الصحيحة بعدين أتيت بالنتيجة قلت الاستعمال دال على الحقيقة نقول لا الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز الاستعمال لا يدل على الحقيقة ممكن أن يكون استعمال مجازي إذا كان دليلهم هو استعملنا كلمة الصلاة في الصلاة الصحيحة إذا الصلاة موضوعة للصلاة الصحيحة نأتي إلى دليلكم المقدمة اللي استندت إليها بما أن استعملنا اللفظ في الصلاة الصحيحة نقول بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز فالمقدمة لا تؤدي إلى هذه النتيجة يعني النتيجة ما مترتبة على هذا الدليل على بما أن لأنه عندي ممكن لازم يكون استعمل لفظ الصلاة في الصلاة الصحيحة والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز فلا نعرف أنه المعنى الحقيقي هو الأعم أو هو الصحيح لأن الاستعمال لا يدل لا على هذا ولا على هذا ممكن نعم الاحتمال الأول أنه اللفظ موضوع للصحيح ولكن الاحتمال الثاني أن اللفظ موضوع للأعم واستعمل في الصحيح استعمالا مجازيا العلم أرجع الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما هو المراد من الصلاة أعلم بأن الصلاة يقصد منها المراد منها الصلاة الصحيحة العلم المراد الشك في الاستناد هذا الاستعمال حقيقي لو مجازي ما أدري ممكن يكون حقيقة ممكن يكون مجاز والاستعمال لا يدل على المعنى الحقيقي فعندي علم بالمراد وشك في الاستعمال أما في قضية الأسد عندي علم بالمعنى الحقيقي ولكن أشك في المعنى المراد من الاستعمال فعندي علم بأن الأسد موضوع للحيوان المفترس الآن أشك أنه يريد الأسد الحقيقي لو يريد الأسد المجازي نقول ما عدم وجود القرينة يعني يريد الأسد الحقيقي فراح يكون عندي في الأسد علم بالمعنى الحقيقي وشك في المراد هنا عندي علم بالمراد وشك في الاستعمال فالحالتين مختلفتين هذا الرد الأول الرد الثاني هذا مضافا إذا قلنا بالوضع للأعم لا يكون إرادة الصحيح في المقام من باب المجاز، قلتم للصحيح احنا نقول الموضوع للأعم، وحينما استعملنا هنا استعملنا الوضع مع الكلمة الموضوع للأعم استعملنا في الصحيح المفروض يكون مجاز، نقول نحن نقول بأنه ليس بمجاز وإنما الاستعمال استعمال حقيقي من باب تعدد الدال والمدلول، مثل ماء الفرات في الحلقة الثانية الاستعمال الماء في ماء الفرات. إذا قلنا موضوع للمطلق واستعملناه في الخاص يصير معنى مجازي، لكن ماء الفرات مستعمل في الماء في ماء الفرات الماء مستعمل في المعنى الحقيقي والفرات مستعمل في المعنى الحقيقي، ونفهم من مجموع الكلمتين أنه يريد المعنى الخاص، وهذا يعتبر من باب تعدد الدال والمدلول، عدة ألفاظ وكل لفظ له مدلول والاستعمال استعمال حقيقي. فهنا نقول بأن الوضع للأعم ولكن من باب أنه عندي تعدد دال ومدلول، فالصلاة موضوع هنا للمعنى الأعم ويقصد فيها الصلاة الفاسدة والباطلة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نفهم منها نفس المعنى النهي عن الفحشاء والمنكر من مجموع الكلمتين مثل ماء الفرات، أفهم منه أنه يريد خصوص الصلاة الصحيحة مو مجاز حقيقة بعد. لا يكون الماء الذي أتينا به من الفرات. نعم. لما أقول الآن آتني بماء الفرات، نقول لما أنت قلت ماء هني في ماء الفرات تقصد الماء الموضوع لمعنى الماء أو استعملت كلمة الماء في ماء الفرات يعني في الخاص؟ نقول عندي احتمالين، استعملت لفظ الماء في خصوص ماء الفرات فيصير استعمال مجازي، ومرة استعملنا في ماء الفرات الماء بالمعنى الحقيقي والفرات بالمعنى الحقيقي ومجموع الكلمتين أعطاني الماء الخاص من باب تعدد الدال والمدلول. هنا نفس الطريقة، الصلاة موضوعة للأعم فالمقصود من الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة مستعملة في المعنى الأعم، وعندي تنهى عن الفحشاء والمنكر مستعملة في معناها، ومجموع المعنيين نستنتج منه أنه يصير المعنى الخاص اللي هو الصلاة الصحيحة من باب تعدد الدال والمدلول. لذلك هنا الاستعمال استعمال حقيقي ولا نحتاج إلى إجراء أصالة الحقيقة، هو موضوع للأعم فعندي تعدد دال ومدلول فالكلمة مستعملة استعمال حقيقي حتى على القول بالأعم، وما عندي أصالة الحقيقة لأن ما عندي هنا أنه شك في الحقيقة. نعم إحنا عندنا أنه استعملناه في الحقيقة، متى يكون عندي أنه أستعمل أصالة الحقيقة؟ لما عندي شك، لأن ما عندي شك أنه ما هو المعنى المراد، المعنى المراد هو المعنى الحقيقي وهو الأعم، ولكن بمجموع الكلمتين من باب تعدد الدال والمدلول أفهم أنه يريد خصوص الصلاة الصحيحة. لذلك يقول هذا مضافا إلى أنه على القول بالوضع للأعم لا يكون إرادة الصحيح في المقام من باب المجاز لاحتمال كونه من باب تعدد الدال والمدلول، يطبقوه على ماء الفرات. لا بعد الأصول، هذا أصول نستعمله. نعم إحنا بعض المباحث اللغوية اللغويين ما بحثوا فيها وايد، فأتى العلماء الأصول بحثوا فيها مثل المعنى الحرفي، يعني العلماء اللغة بحثوها بمقدار الأصولي يبحثها، آخر شيء يقول لك أن ما عندي اسم وفعل وحرف، عندي فقط اسم وحرف، بعد الفعل انقسم إلى قسمين، إلى شيء داخل تحت الاسم المادة والهيئة داخلة في الحرف. فإذا البحوث الأصولية عمقنا البحوث اللغوية، صرت تعميق وتحليل أكثر للبحوث اللغوية. يعني مثلا في اللغة شنو راح يقولون؟ استعملت في الخاص لو في العام، إذا كان في الخاص معنى مجازي، وقد يقول الآن إذا قلنا بالوضع العام فالاستعمال استعمال مجازي لأنه في خصوص الصلاة الصحيحة. نقول لا استعمال حقيقي من باب تعدد الدال والمدين. لا خلي غير آتني بماء. نقول أنت شنو مرادك؟ مرادك الماء المطلق له خصوص ماء الفرات؟ نسأل المتكلم مو السامع. نقول أنت لما قلت ماء الفرات أنت كلامك قال ماء، لا قال ماء، قال ماء أريد ماء. نقول تقصد أنه استعملت الماء، تريد الماء المطلق لو الماء اللي هو ماء خاص خصوص ماء الفرات، يعني لو تجيب من ماء الدجلة ما يقبل منك. يقول أنا مرادي الماء المطلق، وقولنا ماء الفرات، الفرات تقييد لهذا الماء المطلق لكن ما يخرج عن الإطلاق. مثلا حينما أقول ماء، مثلا ماء البحر، ماء البحر الآن هذا ماء مضاف له ماء مطلق، مطلق البحر مجرد تقييد للمكان. فحينما تقول ماء البحر هذا الماء ماء مطلق له ماء مضاف، قل ماء مطلق لأنه إحنا نقصد الماء المطلق ما أقصد المضاف. والبحر ليس مو مثل ماء الرمان، ماء الرمان ماء مضاف غير الماء اللي إحنا نستعمله. فحينما أقول آتني بماء، نسأل المتكلم أنت تريد الماء المطلق، يعني مو شرط أجيب من الفرات، أروح أجيب من دجلة، أجيب من شط العرب، أو تريد خصوص ماء الفرات. إذا قلنا بأنه يريد المعنى المطلق فالماء استعمل في نفس المعنى الحقيقي فالاستعمال حقيقي. إذا كان يريد من الماء خصوص ماء الفرات نقول كان في المطلق واستعمل في الخاص الماء الخاص، فيكون الاستعمال استعمال مجازي مستعمل حقيقي. استعملنا مثلا اللفظ المطلق في المعنى المقيد فيصير استعمال مجازي. فإذا نسأل المتكلم نفسه تريد المعنى الحقيقي أو تريد المعنى المجازي؟ فإذا قال المعنى المجازي يكون ماء الفرات، كلمة الماء في ماء الفرات مستعملة استعمالا مجازيا. نقول أكو طريقة ثانية تعدد الدال والمدلول، حتى لما نقول ماء الفرات حينما يقول آتني بماء الفرات نقول كلمة الماء مستعملة في المعنى الحقيقي والفرات مستعملة في المعنى الحقيقي، وعملية التقييد ما يخرج إلى المعنى المجازي لأنه استعمال المطلق في المطلق وليس استعمال المطلق في المقيد حتى نقول معنى مجازي. فمن باب تعدد الدال والمدلول يكون الاستعمال استعمال حقيقي، فيقصد من الصلاة المعنى الأعم، ولكن مع وجود القيد نفهم من مجموع المعنيين أنه يريد الصلاة الصحيحة مثل ماء الفرات. نخلي الدليل الثاني للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.